أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فكما لا يخفى عليكم، بعدما أنهينا نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر، وقع الاختيار على كتاب بعد المشورة طبعا، وقع الاختيار على كتاب الرفع والتكميل للإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكتاب كتاب جيد في بابه، مع الاعتراف أن هذا الباب يعني شحت فيه المصنفات، أقصد ما يتعلق بالتصنيف في هذا الباب تقعيدا نظريا، ولا أعني بهذا التراجم الرواة ونحو ذلك، فالكتب فيها لا تحصى. لكن قبل الشروع في يعني القراءة في هذا الكتاب، ثم مقدمات لا بد أن نقدم بها قبل أن نقرأ في كتابنا، ولأن هذا العلم كغيره من العلوم فيه إشكالات وفيه أشياء كثيرة لا بد أن يعني يتمهل الإنسان حال دراستها، وبخاصة أن هذا العلم النظري الذي تدرسه في هذه المجالس إن شاء الله له تعلق بما سوف تفعله وتطبقه بعد ذلك من أمور على الرواة، فحينها لابد أن يتروى الإنسان في دراسته لهذا العلم. وكما قال العلماء، إن علم الجرح والتعديل هذا حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أهل الحديث، وقف على حافتها أهل الحديث، فرب راو تضعفه فيتعلق في رقبتك يوم القيامة، لأنك رددت حديثه وضعفت رواياته وكانت تجري عليه الأعمال من ورائه. فلماذا؟ هذا أمر يعني حقيقة خطير، ولهذا علم الجرح والتعديل كثير من الناس يتورع فيه عن الاجتهاد فيه، ويكتفي بما قاله الناس وينسب، يقول ضعفه فلان وخلاص يسكت هو ويخرج من إيه؟ منها سالما. فهذا العلم طبعا من فروع العلم الأكبر، وهو علم الحديث. وعلم الحديث كما قال الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، علم الحديث قال من أفضل العلوم الفاضلة، أنفع الفنون النافعة، قال يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، لا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها. فهذا العلم من كان من فحول الرجال فليقبل، ومن كان من إيه؟ من رزالتهم وسفلتهم ونحو ذلك فلينصرف، إذا كان يريد إيه؟ أن يعني يعمل بهذا العلم، لأن هذا العلم الآن يتعلمه الناس ليرتزق من ورائه، كقديما يحفظ الأحاديث ليرتزق من ورائه، فكذلك في أعصارنا يتعلمون هذا ليعملوا به في الإيه؟ في المكاتب ونحو ذلك، نسأل الله عز وجل السلامة. فإن هذا العلم من علوم الآخرة وليست من علوم الدنيا، فعلوم الآخرة التي لابد من شرطها أن تصلح النية، إذا فسدت النية فيها فالإنسان يعني لا يؤجر بل يأثم، بل هو متوعد كما سوف تسمع النصوص. إذا علمت هذا فلابد من مقدمات، لابد من مقدمات قبل أن نقرأ في هذا الكتاب. أول هذه المقدمات، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث جليل، قال كثير من العلماء لا ينبغي على أحد يصنف أو يفتتح شيئا إلا ابتدأ بهذا الكتاب، إلا ابتدأ بهذا الحديث، فهو سلس الدين، لأن الأمر ينبني على قول وعمل ونية، وحديث الأعمال يختص بالقلب. فهذا الحديث حديث جليل، فهو حمل في طياته ركن من أركان قبول الأعمال، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وكما قال بعض العلماء، حقيقة الدين الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآيات وغيرها الكثير يدل على عظم هذا الشأن وعظم هذا الأمر، وأن الإخلاص هذا ركن من الأركان، فلا يقبل عمل إلا به، ولا سيما طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي هذا عمل أم لا؟ طلب العلم الشرعي هو عمل، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا طلب العلم عبادة. لماذا عبادة؟ لأن الله تبارك وتعالى أولا أمر به كما سوف يأتي في النصوص الآن، ثانيا أنه يثنى على أهله، أثنى الله وأثنى رسوله والصحابة وغيره على أهله، وأنه جاءت الشريعة بالحث على طلبه وترتيب الثواب على تحصيله، فكل هذا يدل على إيه؟ على أن طلب العلم عبادة من العبادات وطاعة من الطاعة، فهو داخل في كل هذه الآيات التي سمعتها. ثم إذا كان العلم عبادة من العبادات وعمل من الأعمال التي من شرطها الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فإذا لم تفرض هذه العبادة لرب العزة جل في علا، فحينها يأتي الوعيد، كما جاء في الحديث، قال الله تبارك وتعالى الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، في بعض نسخ مسلم وشريكه، وفي نسخة ثالثة وشركته، وكلها معنى واحد. فإذا عمل الإنسان هذه العبادة وهي طلب العلم، وأشرك أشياء أخرى أغراض أخرى، تركه الله تبارك وتعالى ومن؟ وهذا الشريك. وإذا ترك طالب العلم وشريكه ضل ولم يفلح، ولم يفلح ولن يفلح إذا ظل على هذا، فحينها لابد أن يتنبه طالب العلم على قلبه وعلى نيته وعلى إخلاصه. فالإخلاص إذا كان العمل قليل عظم بماذا؟ عظمت العبادة بإخلاص الإنسان، إن كانت ظاهرة حتى قليلة والإنسان حسن نيته فإنها تعظم، وإذا كان العمل كثير والنية فاسدة فإنها تصغر. فإذا كان العمل فيه إخلاص وجد الإنسان في قلبه وسمته ودله ونفسه وقع هذا، طالب العلم يدرس كتاب فيجد في نفسه زيادة وطاعة وقربة، هذا عمل خالص لوجه الله، وجد أن الكتاب، أي كتاب، أتحدث عن أي كتاب، من كتب علوم الآلات إلى كتب التفسير، إذا لم تجد زيادة فاعلم أن الأمر فيه خلل. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره وتصغره النية. فالإخلاص إذا وجد وقارن الطاعة من أولها إلى آخرها، الإنسان وجد وقع هذا في نفسه. فما هو الإخلاص؟ الإخلاص سوف تسمع الآن كلام العلماء فيه كثير، لكن من أجود هذه التعريفات أنه إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله تبارك وتعالى الحق سبحانه وتعالى في القصد، لا تقصد إلا هو في الطاعة في العبادات، وقيل غير ذلك. ولهذا لما سئل سهل بن عبد الله التستري أي شيء أشد على النفس، يعني ما العمل الضخم الكبير الذي يصعب ويشق عليك، لم يقل قيام ليل، لم يقل الجهاد، لم يقل أي شيء، قال ماذا؟ قال الإخلاص. الإخلاص هو أشد ما يكون. ولهذا قلنا مرارا أن طالب العلم إذا نظر في نفسه وجد مجاهدة فليعلم أنه يعني على خير، وإن وجد من نفسه ولم يجد مجاهدة من نفسه في فعل القرب وفعل الطاعات وإلى آخره، فإن لم يجد نفسه مجاهدة وتعني فليعلم أنه على خطر، وليعلم أن الأمر عنده ليس بجيد. فسفيان يقول ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، وأنت تقول إن النية حاضرة وجيدة وحسنة، ومنهم من يصرح بهذا يقول نيتي صالحة في هذا، نطلب العلم لوجه الله نطلبه، وهذا لم يقوله السلف أصلا، لم يقوله العباد الذين تكاد تجزم بأن فلان هذا في الجنة، تكاد تجزم من مما سمعت من أفعاله وأقواله وعباداته. وعليه فطالب العلم يحذر من أن يكون عمله لغير الله خالصا، فهذه آفة كبيرة ومعضلة كبيرة، ويحذر من الآفات التي تعتريه حال طالبه للعلم، يحذر من حب الدنيا الشهرة، من الشرف والجاه، طلبه المناصب، الرياء، السمعة، العجب، هذه آفات على طالب العلم أن ينقب عنها ويعلم هذا الشر حتى يجتنب. لأن الناس إذا قلت لك لا أدري أصلا العجب، ما آفات العجب وما حقيقته ونحو ذلك، فلعلك ساقط فيه وأنت لا تدري، لعلك ساقط فيه وأنت لا تدري. فمن من طلبة العلم الآن يقيم بحثا وينقب عن العجب وآفاته والإخلاص وأركانه وسبله وتعريفاته وهذه الآفات التي تعتري طالبها، من الذي ينقب عن هذا؟ إنما ينقب في مسألة يجني من ورائها علما، يعني لما يتباهى به أمام الناس أو يناقش به أمام الناس أو يرضي نفسه وشهوته العلمية ليس إلا. ولهذا تعجب يتعنى طالب العلم في فهم كتاب، يتعنى ويظل يعيد في العبارة ولا يمل، يعيد في العبارة ويراجع الشروح وينظر في التعليقات والحواشي لكي يفهم سطرا واحدا من ماذا؟ من متن، ويرضى لنفسه أنه يقرأ طول حياته كتاب الله تبارك وتعالى ولا يدري ما المقصود بهذه الآية أصلا. فهذه شهوة، لا شك أن هذه ماذا؟ هذه شهوة، فشهوة العلم له شهوة، فلابد أن يجمح الإنسان هذه الشهوة لأنه يقدم ما كان قربة ويؤخر ما فيه ما ينبغي أن يتأخر يتأخر، وما ينبغي أن يتقدم يتقدم إلى آخره. ويحذر أيضا طالب العلم الشهوة الخفية التي تكون في قلبه بينه وبين نفسه، نبه عليها شيخ الإسلام ونبه عليها كثير من العلماء، أنه ربما يتعلم الشخص ويريد بهذا التعلم أشياء، يعني يخلص لغرض فيعلم أنه لن ينال علما إلا بإخلاص، فيخلص ليصيب، يعلم أنه لا يفعل كذا إلا بإخلاص، لا يحدث له كذا إلا بإخلاص، فيخلص ويحسن النية ونحو ذلك، لماذا؟ ليصيب. نبهوا على أن هذا ليس من الإخلاص، فليس الإخلاص وسيلة من الوسائل يتخذ بهذا الطريقة، إنما هو أخلص لمن؟ للعلم، أخلص ليصيب ولم يخلص لرب العزة تبارك وتعالى. هذه شهوة خفية قليل من أدركها وفهمها، فليحذر طالب العلم من هذا، يحذر من كل هذه الآفات. فمن أخلص ليصيب لم يخلص، وإنما يفرد العبادة لله. ولهذا من أتى إلى المسجد ولم يجد الشيخ، أو كان يفعل قربة من القربات ولم تتم، خلاص لا إشكال، هو في طاعة، لأن كأنه فعل هذه العبادة لمن؟ لله، لا ليصيب شيئا. يجد في قلبه نعم أنه كان يريد أزيد من هذا بأن يحصل علما وأن يجلس في مجلس الذكر فتحفه الملائكة ويغفر له وإلى آخره، لكن لا يغضب لكون المجلس لغي مثلا أو حدث أي شيء من الأشياء، لأن الأمر متعلق بعبادة، فمثل هذه العبادات لا يغضب الإنسان من فوتها طالما حصلها، يعني من فوت حقيقتها طالما حصلها بنيته. تكلم الإمام النووي على الإخلاص وقال إنه إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وقال وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى. إنوي هذا في أي حلقة من الحلقات وأي كتاب من الكتب، أن يريد بطاعته، أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله، التقرب إلى الله وفقط. ولا يقول لا ينبغي لطالب العلم ألا يدرس هذا الفن، فأنت تتعلم لأنه لا ينبغي ألا أن تكون جاهلا بهذا. هذه مقاصد سيئة وفاسدة لابد أن تطال. لا ينبغي لطالب علم أن يكون غير عالم باللغة فتطلب اللغة، لأنه ينبغي على طالب، هذه أشياء تفسد نية نية طالب العلم، فلا ينبغي أن يعني ينظر في مثل هذا. تكلموا على الإخلاص حقيقة العلماء ولهم كلام طويل في هذا. يقول مثلا أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. إذا شهدت من نفسك أنك صاحب نية صالحة، رجل مخلص عندك كذا، فحينها يحتاج هذا الإخلاص إليه، إلى إخلاص، إلى أن تخلص من أجل قبوله. يقول جنون المصري ثلاث من علامات الإخلاص. علامات: استواء المدح والذم من العامة، الناس تزمك، الناس تمدحك، أنت تعمل هذا ليه؟ اعتقادا بأن هذا عبادة من العبادات. ولهذا إذا اعتقدت شيء، طالب العلم إذا اعتقد شيء لا يراعي، لا يراعي من سواه. ونجد هذا مثلا من بعض أحبابنا الذين تمذهبوا مثلا، فاعتقد شيئا لكنه يستحي منه. أنت الآن هذه آفة من الآفات، من اعتقد صحة شيء ثم استحى منها، هذا يعتني بمن؟ يعتني بالناس، له تعلق، قلبه له تعلق بالناس، هذا بخلاف المصلحة والمفسدة، هذا باب آخر. لكن اعتناؤه بالناس في إظهار وإضمار بعض الأشياء هذا ينافي ما هو ما هو عليه. ثلاث منها استواء المدح والذم من العامة، ثم نسيان الأعمال في الأعمال. من تعبد عبادة، من تقرب إلى الله بطاعة، من فعل أي شيء من القربات فليكبر عليها أربعة. جنازة كبر عليها أربعة وخلاص، ماتت، دفنت، قضي الأمر وانسى. وإنما تستجلب هذه في فين؟ حال توسلك وعند موتك، فتتذكر الخيرات عند موتك وتتقرب إلى الله وتتوسل إليه بطاعاتك التي ترجو من الله تبارك وتعالى أن تكون في محلها. ثم قال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، أنك تريد من وراء أي شيء ماذا؟ ها؟ الثواب في الآخرة. ولهذا المنفق يغضب إذا كان لغير وجه الله. ليه؟ يعني إذا أعطى لفلان مالا ثم سبه، قال إيه؟ قال بوجهه هكذا وغضب وحمل في قلبه، لأنه لم ينفق لله، وإنما أنفق لمن؟ لنفسه، لإصابة كلمة حسنة وسناء من فلان. لكن من أنفق لله سبه فلان أو لم يسبه استوى، كأن واحد غريب سبه، لا إشكال في هذا عنده ولا يتأثر بمثل هذا. عندك طالب علم أخذ منك ما أخذ ثم سبك هذا لا يعني، لا إشكال فيه، لا إشكال فيها. صديق فعلت معه أشياء ثم هذه الأشياء أنا فعلتها لمن؟ لله قربة، وقد أجرت إن شاء الله عليها، أما هو فلا يعنيني بشيء. تجد في نفسك كإنسان لا بأس، يجد الإنسان في نفسه إذا سب هيفرح يعني الإنسان، ولا جبلة الإنسان تقول إيه؟ تقول أنه يغضب ويتأثر، لكن لا للحزن الذي يكون في قلبه على الأسف حال إنفاقه على فلان أو فعله كذا من أجل فلان، وتجد هذا على لسانه لم يعني يقول لك ما تنيرش في اللي فعلناه لسه معطيه كذا مش صح. هذه أشياء ينضح بها في الإنسان. يقول أبو عثمان المغربي: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. نسيان إيه؟ نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. انسى الناس، أخرج الناس من رأسك، لا تعتني بهذا، وإنما أنت اعتقدت شيء فعليك به، فعليك بالعمل ليس إلا. قال حذيفة المرعشي: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. جاء بعض الناس لبعض الصحابة حذيفة أو غيره قال: كيف أعلم أني منافق أم لا؟ قال: هل إذا جلست وحدك ذكرت الله تبارك وتعالى وخشعت ونحو ذلك؟ قال: نعم. قال: أنت ليس بمنافق، فالعبادات هي عبادات السر وليس عبادات الظهر. من يقوى على عبادات الظاهر؟ العبادات هي عبادات السر، لابد لكل طالب علم من خبيئة بينه وبين الله، عمل لا يطلع عليه أحد، تكون بينك وبين ربك تبارك وتعالى من اجتهاد ونحو ذلك. ولهذا طالب العلم يجتهد نفسه في المذاكرة والحفظ والتعب ونحو ذلك، طلب منه هذا أو لم يطلب، وليس إذا طلب اجتهد وإذا لم يطلب لم يجتهد، ليس الأمر بهذه الصورة، وإنما يجتهد طالب العلم من نفسه ويجعل اجتهاده بينه وبين نفسه، وإذا عوتب لا ينضح فيه بكنت أفعل وفعلت ونحو. أمسك ودرب نفسك على مخالطة الناس، وأنك تمسك نفسك حال التقائك مع الناس، فتمسك نفسك عن الغيبة والثناء والمدح والهمز والغمز، ودرب نفسك على هذا، فإن لم تستطع فإلجم نفسك وأمسك نفسك في بيتك، فبيتك خير لك. يقول الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تعمل لأحد، ولا تترك لأحد، ولا تعطي أحد، ولا تأخذ من أحد، كما قال السري. يعني الأعمال، نتحدث عن العبادات، هذه بينك وبين من؟ وبين. لا تعتني بالناس، لا تفعل للناس، ولا تترك للناس، حتى الترك أترك حتى لا يقولون لا تعتني، هذا من إيه؟ من الرياء. قال يوسف ابن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لون آخر. هذه مفيدة، أن الشيطان يعبث بقلبك، فاليوم يقول لك اجتهد حتى تصير إمام وتجلس وسط الناس ويشار إليك بالبنان، فتستعيذ بالله وتترك هذه الفكرة القبيحة، فيسكت ويكف عنه ثم يأتيك. يقول: تعلم هذا حتى إذا جلست مع فلان أخبرته افعل هذا، تستعيذ بالله ينتقل معك إلى شيء آخر. وهل يكف؟ لا يكف إلا عند موتك، لا يكف عنك. فطالب العلم معه سيفه، منتبه لنفسه، متتبع لحاله، يحاسب نفسه وينظر فيها ويتتبعها، زي اللي عنده تجارة بيسيبها كده ولا إيه؟ شوية يحسب يشوف الحاجة ناقصة، في خلل في الصلاة، راجع عبادات الصلاة إيه أخبارها، لا أنا مقصر في النوافل، مقصر في الصيام، عاوز أصوم، الصدقات متى تصدق، العمرة والحج، ما خطتي في الذهاب، هل سعيت لهذا؟ هل أفكر في هذا؟ هل أدعو الله تبارك وتعالى بهذا أم أني مقصر؟ صلة الأرحام، فعل كذا وفعل كذا إلى آخره. فهذه الأشياء لابد طالب العلم أن يتتبع نفسه في هذا. يقول: أو أول يقول سهل بن عبد الله أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. حديث النفس أول ضرب من ضروب الايه؟ الخيانة. تحدث نفسك بأنك أصبحت ستصبح أصبح وأمسى وأضحى إلى آخره. إذا تركت العنان لرأسك وأخذت في أحلامك وأوهامك ونحو ذلك هذا باب شر. من أول الأشياء التي تصون طالب العلم حفظ الخاطر، وتكلم العلماء فيه حفظ الخاطر، تكلم فيه الإمام الغزالي وتكلم فيه أظن ابن القيم وغيره في حفظ الخاطر، بأن الإنسان يحفظ خاطره، فما بالك بمن حفظ خاطره؟ فهو لجوارحه أحفظ، فهو لبصره أحفظ. فأنت أبعدت الشيطان والنفس الآن بأنه ينازعك في ماذا؟ في الخاطر. هيقول لك انظر، هيقول لك اعمل. أنت الآن تنازعه وينازعك أين؟ في فكرة جاءت في رأسك فتنازعه في هذا، وتستعيذ بالله وتطرح الفكرة وتستغفر إلى آخره. وكم من الناس إذا عرضت له نفسه أو الشيطان فكرة في رأسه تنبه لنفسه واستغفر، يستغفر أول شيء 10، فإذا عادت الفكرة استغفرها 20، 100، 1000، زد ما شئ. فتجد أن النفس والشيطان كلما أتى لك بالخاطر ازددت حسنات فيكف، وهذه مجربة، فيكف عنك حتى تنسى، فإذا نسيت عادة. فالإنسان يحفظ خاطره، يحفظ جارحته، يحفظ بصره، فهذا هو طالب العلم. هذه مقدمة يسيرة في الإخلاص. ثم العلم، العلم أنت الآن كطالب علم في صدد عبادة من العبادات، قال فيها ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال عنها تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال عنها تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في صدد عبادة طلب ربنا تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد منها، وقل رب زدني علما، ليس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا ولا زدني من المسلمين كثرة الناس حولك ونحو ذلك، وإنما زدني علما. فأنت في صدد هذه العبادة الكبيرة، ليس الأمر بالهين أن تصيب مثل هذا الايه الأمر العالي. في صدد عبادة قال نبينا صلى الله عليه وسلم عنها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد بك الخير فقهك، مش أجلسك في مجالس العلم فقط أو جعلك تطلب العلم فقط، لا، هذه منزلة. لكن منزلة الأخرى من يرد الله به خيرا ماذا؟ يجلسه مع العلماء، قال هذا. يجعله يطلب العلم، قال هذا. يجعله صاحب مكتبة ضخمة وصاحب إجازات، هل قال هذا؟ قال إيه؟ يفقهه في الدين، هذا شرطه. فمن أراد به الخير، لأن بعض الناس يصيب الأجر هو جالس يقول أنا أطلب علم، فأنا ممن قال الله النبي فيه من يفقهه في الدين، ها؟ فأنا من قال لك هذا؟ يفقهه. الحديث قال ماذا؟ يفقه، يعلمه العلم. وإذا صار الإنسان فقيه فقد عمل بعلمه، خلاص. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يعرفه الدين، يعرفه بس، لا، لم يقل هذا، تنبه إلى الخبر. في عبادة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة إلى آخره. فالمجلس الواحد الذي تلقيه أو الخطبة التي تقولها فيتعلم الناس من ورائك هديا، هذه سنة، فإذا عمل بها هو ثم دعا أبناءه ثم دعا غيره، هذه سنن خيرات تجري عليك إلى يوم القيامة. بل الإنسان إذا أراد ألا يموت فليطلب العلم، عاوز تفضل حي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ها، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فأهل العلم أحياء وليسوا بأموات، يذكرون في المجالس، وقال فلان حكى فلان، وتنشر كتبهم ونحو ذلك، وتجري عليهم الأعمال إن شاء الله في قبورهم. هذا هو العلم، ليه؟ هذا هو العلم الشرع، وهذا شرفه. فهل أمثالنا يستطيعون هذا العلم ويتحملونه بحقه؟ فالأمر ليس بالهين، وإنما هو جد وخطير. يقول علي بن أبي طالب وعمر ونحوه رضي الله عنهم جميعا في هذا الباب، أسر عن عمر، وهذا الكلام كلام نفيس من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلى طالب العلم أن يستشعره. يقول: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة، فإذا سمع العلم فخاف واسترجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارق مجالس العلماء، فإن الله تعالى لم يخرج تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء، مجالس الذكر. وعنه قال: أيها الناس عليكم بالعلم، فإن لله رداء المحبة، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإذا أذنب ذنبا استعتبه، فإذا أذنب ذنبا استعتبه، فإذا أذنب ذنبا استعتبه، لئلا يسلبه رداءه، وإن تطاول هذا الذنب إلى أن يموت. يعني حتى هذه الذنوب، فأنت في طلبك العلم في مظنة إيه؟ هذه المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. ويقول معاذ: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة. يعني إذا تعلمت شيء فهذه حسنة، طلب العلم والسعي وراءه، شراء الكتب والذهاب إلى المجالس والمذاكرة ونحو ذلك، عبادة من العبادات. ثم مذاكرته تسبيح، وانت قاعد بنية صالحة تسمع المنظومة ونحو ذلك، ها، تسبيح وكأنك تسبح، مع شرف الذكر على شرف مثل هذا الكلام. ثم البحث عنه جهاد، تبحث عن مسألة وتذهب إلى الشيخ الفلاني وفلان عنده العلم الفلاني، تذهب تأخذه، جهاد، كف النفس عن الدنيا والشح على النفس، جهاد. وتعلمه من لا يعلمه صدقة، إذا علمته للناس فأنت تتصدق، ما لا مال لك لكن هذه الصدقة. وبذله لأهله شرط قربة، فإذا بذلته لغير أهله لا كنت ضرر، وإنما هو لأهله قربة، طاعة من الطاعات إلى الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ويقول أبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. تعلم العلم وحفظ الدين هذا قد يوصل الإنسان لدرجات عالية، أفضل من أن يجلس يصلي طيلة الليل، شايف؟ ويفهم البعض من هذا ترك العبادة والإقبال، لا، هذه شهوة، كله عبادة. فأنت مأمور بقيام الليل لأنك أنت قرأت أحاديث في قيام الليل فتريد أن تعمل بها، وهكذا، شايف؟ فيفهم الكلام على وجهه. يقول الحسن البصري من التابعين: لا نتعلم بابا من العلم فأعلمه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا كلها بما فيها. ويقول أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. فعلا الناس الآن ممكن مسألة لا استطاع أحد يحلها، تجد الناس يموجون، لا يدري أحد ما حلها وما حل إشكاله إن لم يجد عالم يحل له هذا الإشكال. وطلب العلم إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى خالصا، إذا نظر الإنسان إلى نفسه حصل من ورائه أشياء، لكنه إذا كان خالصا لله ولا يطلب العلم ويخلص ليصيب كما ذكرت لك، لكن المشاهد أنك إن أخلصت أصبت. يقول وهب بن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا. يعني في ميزان الدنيا تقابله بره ها ما يصلحش يشتغل بواب، ما جيبوش، ما مش هيعرف يشتغل بواب، شايف؟ في ميزان الدنيا. قال: يتشعب من علم الشرف وإن كان صاحبه إيه؟ دنيا في الدنيا يعني، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا. تبقى عاوز تقربه مع إنه إيه؟ مثله من غير علم، ها؟ تقول له امشي ما تجلس معي. والغنى وإن كان فقيرا يصيب من المال، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سقيما. كل هذا من وراء العلم لمن أخلص لله تبارك وتعالى. فالإنسان يستشعر هذه الأجور كما قال الفضيل: عالم عامل عامل عالم عامل يدعى في ملكوت الله، ملكوت السماوات كبيرة. فأنت عند الله لك شأن ولك أمر كبير إذا كنت عالما بحق، وهو العامل بهذا الذي تعلمه. يقول سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده هم الرسل والعلماء. أرفع الناس منزلة، من وسطة بينه وبين الله، لا نقول أنه وسيلة يتوسل به، لكن هو إيه؟ وسطة يبلغ. كما قلنا إذا حفظ الإنسان القرآن والسنة وتعلم العلم فهو يحدث عمن؟ عن الله تبارك وتعالى، فكأنه حمل النبوة بين دفتي صدره يقضي بين الناس. هل أنت تستطيع أن تصيب هذا؟ هل تستطيع؟ هل على قدر هذه المسؤولية؟ لأن الأمر ليس بالهزل وليس بالأمر الهين، أذهب في طلب العلم وأذهب وألعب وأجري، ليس الأمر بهذه الصورة. الأمر أرفع من هذا، عليك أن تستشعر كطالب علم أن الأمر جد وليس بإيه؟ ليس بكتاب تأتي فتدرسه، أنت تقيم الحج على نفسك في كل إيه؟ في كل حلقة من الحلقات، كما قالت عائشة: وجاء بعض الطلبة يحفظ يسمع السنة فسمع حديث وعشرة ومئة. أنت تكسر، الصحابة لم يكونوا بهذه الصورة. أنت سمعت 10 حديث اليوم وأسبوع كل يوم 10 10 70، كيف عملت بهذا؟ قالت: يا بني عملت بكل هذا؟ قال: يا أمها الشغل بقى والعيال والذهاب، والله مش فاضي أصلي، مش 8 ساعات شغل ومش عارف إيه، وعندي أولاد. فقالت: يا بني لما تكسر من حجج الله عليك؟ تعد يا ابني بتمضي شيكات على بياض على نفسك، علمت ها عرفت كل شيء ثم لا مش عارف. ولهذا كثير من علم قليل، كثير من عرف قليل من علم. تعلم كثير من السنن، سمعت كثير من الأحاديث، حضرت كثير من الدروس، حتى إذا قيل لك كذا ها تقول: آه فعلا هذه ثابتة. ثم تسمع كثير من بذل الصحابة وجدهم وجهادهم وإلى آخره، ثم تمصمش الشفتين وتنام. هذا الأمر لا ينبغي أن يكون عليه مسلم أصلا. ولهذا الصحابي كان يسلم ثم يغير الدنيا، هو وحده يسلم، ثم أبو بكر يسلم يأتي بإيه؟ خمسة ستة من العشرة المبشرين. انظر، يسلم فيذهب لقومه فيسلموا، تأثروا، لأن هذا العلم وهذا الدين إن لم يعيشه طالب العلم في حياته فلا يصلح. فإن كنت العلم في واد وأنت في واد أنت تعيش غير ما تتعلمه، فهذا هذه كذبة، أنت تكذب على نفسك، هذا نفاق، هذا يسمى نفاق. فإن كنت في واد وهذا في واد، لا، أنا في عملي بهذا ومع أسرتي بهذا، إذا عرض أمر لا أستحي من ده، هذا حرام ما تفعلونه، هذا حرام، بس يقول علي بقى ايه رجعي متخلف، يقول ما شاء. فانا لا اعتني بمن؟ بالناس. انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، خذ الامر. سبني فعل فعل، طالما لله لا تغضب. ولهذا من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فسب ووجد في قلبه واراد ان ينطق، هذا في شيء في خلل. انت انكرت لله ولا للرفقه التي معك؟ لكن من سب من وراء شيء خلاص لا اشكال، لا يعني ما فيش اشكال في هذا، مفهوم يا اخواني؟ فعليك بالاخلاص. ختمها سهل بن عبد الله فقال: من اراد النظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم قدرهم. فعليك بهذه المجالس ولا تتركها الى ان تموت، حتى ان لم تصب من هذا علما كبيرا، فكما قال ايه هم القوم لا يشقى جلسهم. ولكن تنبه، اذا اردت ان تصيب معالي الامور فهذا بايه؟ بشرطه. اذا كنت عاوز تبقى عالم فهذا بشرطه. انت عاوز تكون عالم ليه؟ اجر. اريد ان اكون عالما، واريد ان اكون من المجتهدين الاول كمان. ليه؟ لان هذه مرتبه عند الله، صحيح ام لا؟ هذه مرتبه، اقتراب من الله تبارك وتعالى. ليس الا، لا تطلب الا لهذا وبهذا المعنى لمن يحسنها، فان لم تحسن فتعبد الى ربك تبارك وتعالى. ثم مقدمة أخيرة نختم بها، وهي تختص بهذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل. علوم الحديث متشعبة وكثيرة، أنواع كثيرة ونحو ذلك، منها علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، أو إن شئت قل علم الرجال. وعلم الرجال أنواع. إذن من علوم الحديث إيه؟ ها؟ علم الرجال. وعلم الرجال أنواع، فمنه معرفة الثقات ومعرفة الضعفاء، ها؟ معرفة المختلطين، معرفة المدلسين، معرفة المراسيل، كذلك كتب التاريخ المعروفة، كذلك العلم المتشابه، فتعلم المشتبه، المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، ونحو ذلك. علوم كثيرة جدا لا تحصى حقيقة، كثيرة. ومنها علم هو علم الجرح والتعديل النظري الذي يأتي تعريفه له. فالعلم الذي نتحدث عنه الآن هو معرفة الثقات والضعفاء والقراءة في التراجم ونحو ذلك؟ نقول لا، إنما هو معرفة وتصور قواعد هذا العلم كما سوف يأتي ونحده الآن. فعلم الجرح والإيه والتعديل. فالجرح في اللغة جرحه، يعني أثر فيه بالسلاح، واصطلاحا هو طعن في الراوي بما يسلم عدالته أو يخل بضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفه أو تفصيل فيه. تنبه مرة ثانية حتى تضبط هذا الأمر. هو طعن في الراوي بما يسلم عدالته، يبقى تتعلم قواعد هذا الجرح، يسمى جرح. فإذا قلت هذا راوي كذاب فقد جرحته، فسلمت منه ماذا؟ العدالة. أو يخل بضبطه فتقول هذا راوي مختلط لا يحفظ، دين دين تقي صالح زاهد لكنه لا يحفظ، يخلط لا يضبط العلم. فتجد الرجل صالح تقي، لحيته ما شاء الله ضخمة، ها؟ كما قال لبعض، رأت امرأة بعض العلماء فقالت له وسألته مسألة في الحيض، فقال والله لا أدري. قالت بطول زؤابتك هذه ولا تدري؟ عمته وصل الظهر وراء. قالت بطول هذه العمامة؟ قالت يا أم. فقال يا أم ليست بالعمامة، فلو عمامتي هذه إلى العراق وأيضا لا أدري، هي مش بالعمامة ولا بالدأن ولا شيء. كما دخل رجل على الإمام أبو حنيفة هو جالس في مجالس العلم، فقبض نفسه أبو حنيفة، رأى رجل لحيته كسة بلبس فاخر، رائحة العطر أغلقت خيشوم أبو حنيفة ومن حوله، وجالس ما شاء الله يعني حاجة. قال أبو حنيفة فما زلت في مجلسي. ثم الرجل بقى أمله وقال إني سائلك فمشدد عليك في الإيه؟ قال سل خلاص اسأل بقى ده دلوقتي هيجيب لك مسألة يعني إيه. فقال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال ومتى تغرب الشمس؟ قال الآن أبسط إيه قدمي أقعد براحتي خلاص أقعد بقى. تغرب الشمس لما الشمس تنزل بتبقى إيه لما تليل تلاقيها تبقى خلاص شايف. فليس الأمر بهذه الصورة. إنسان لحية تلبس الغطرة كده ما شاء الله وجالس وحدثنا كل هذا لا يعنيني أنا يعنيني ما يخرج من فيك وهذا الذي تقوله حق أم باطل؟ هل أنت عامل أم غير عامل؟ هل أنت مربي وصالح وتقي أم ماذا؟ لكن إن ارتدي ما شئت من الأمور. طيب يبقى هذا ضبط. ممكن يكون الإنسان صالح تقي زاهد لكنه لا يضبط. تجي تسأله عن مسألة في المياه فتجده يحدثك عن مسألة في الحيض ما فيش إشكال كله داخل في بعض كويس. يأتي بحديث يقول لك قال رسول الله كذا إيه مال هذا الخبر بما نحن فيه مخلط لا يحسن العلم لأن العلم هذا لا يأس كل إنسان يحسنه. فصاحبنا هذا غير ضابط يطعن في ضبطه لكن هو عابد. ثم يترتب عليه قال يترتب عليه سقوط روايته روايته كلها تسقط أو ضعفه وهذا أيضا يعني يترتب عليه السقوط والضعف أو تقسيم أخباره أو التفصيل في أخباره بأن نقول هذا الراوي ثقة إذا روى عنه أهل مكة ضعيف إذا روى عنه أهل العراق هذا ثقة لكن في روايته عن فلان مناكير فهو ضعيف بسبب الجرح الذي فيه. ثم التعديل وهي اللفظة الثانية في الخبر مأخوذ من العدل فالعدل من الناس المرضي المستوي التقي ونحو ذلك. والعدل وصف الراوي فيه بالعدالة والضبط بصفات توجب القبول وصف الراوي بأنه عدل دين تقي ثم هو ضابط حافظ لا يخلط يضبط هذا الباب بصفات هتأتي بألفاظ معروفة توجب القبول إذا سمعتها قلت هذا راوي مقبول الرواية. يقول السيوطي في البحر الذي زخر هو يتحدث عن المعدلين ونحو ذلك قال المعدل من نعم المعدل من عدله النقاد أو وثقوه وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط معه. أوكي لا يصلح أن يكون عدل فقط وليس بضابط ضابط فقط وليس بعدل لا لابد أن يجتمع فيه أمران في الجرح والتعديل. فما هو العلم الذي نطلبه الآن؟ نريد أن نحده بحد. نتفق أن المصنفات في هذا العلم الجرح والتعديل نظري قليلة سوف نذكر لكم بعضها لأ. قليلة جدا بالنسبة إلى العلوم الأخرى لكنها مبسوسة في الكتب في كتب الجرح والتعديل والمصطلح ونحو ذلك. لكن أنا أتحدث عن الإفراد. هل تحدثوا على كل مسائل العلم؟ نعم وبكثرة الكلام فيه كثير لكن التصنيف في العلم نفسه فقط في العلم نفسه لا قليل كما سوف نذكر لك. فحاجي خليفة في بعض كتبه يقول هو علم يبحث فيه عن جرح الرواه وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ. هذا من أقرب التعريفات ومن الممكن أن نحده بما يلي. نقول علم يختص بمعرفة الطرق التي يتوصل بها إلى توثيق أو تجريح الرواة. مرة ثانية هو علم يختص بمعرفة الطرق التي يتوصل بها إلى توثيق وتجريح الرواة. فقولنا معرفة أي أن هذا العلم لا يختص بالحكم. هذا العلم إيه؟ لا يختص بالحكم على الرواة أنفسهم لا إنما هذا العلم يختص بماذا؟ بمعرفة القواعد والضوابط والشروط التي من خلال معرفتها تستطيع بعد ذلك أن تطبق. فهذا العلم وسيلة إلى التطبيق هناك والتوثيق والتجريح. نعم فوسيلته هذا العلم وليس هذا العلم نفسه فيه توصيق وتعديل وتجريح، تنبهوا إلى هذا. ثم معرفته هو علم يختص بمعرفة الطرق، يعني يشمل القواعد، كقواعد مثلا الطرق مقصود بها القواعد التي يعني كقواعد مثلا الجرح المفسر والمبهم، قواعد تعارض الجرح والتعديل فيها تفصيلات، فيها في طياتها قواعد كثيرة. يشمل معرفة الألفاظ مراتب الجرح والتعديل، يشمل ألفاظ الرواة التي تختص للرواة، لبعض الرواة ألفاظ خاصة بهم. كذلك يشمل كتب الفن ومعرفة شروط كتب هذه الكتب ومناهج مصنفيها. كل هذا يدخل في قولنا إيه؟ الطرق التي يتوصل بها إلى التوثيق والتعديل للرواة. يعني هذا هو المقصود والثمرة التي تجنى من وراء علم الجرح والتعديل النظري. فحينها إذا علمت أن هذا هو المقصد لا تشغل نفسك بكثير من المباحث التي لا توصلك إلى هذا المقصد. وثمرة هذا العلم الذي هو ثمرة علم العلم النظري هو ثمرة حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الأحكام وصيانة الشريعة ونحو ذلك. لأنك إن تعلمت القواعد الشرعية ثم بعد ذلك قواعد هذا العلم ثم بعد ذلك طبقتها على الرواة فصححت فوثقت وضعفت، إن بنى هذا تصحيح وتضعيف للأخبار، إن بنى هذا على قبول ورد بعض الأحكام، فهي سلسلة متصلة. يقول ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول النقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب. لابد أن نميز بين الفريقين، وإلا كيف نتوصل إلى ثابت الدين وغير ثابته. فهذا العلم حقيقة من الأهمية المكان، ولهذا إذا تدبرت ما فيه وعلمت ثمرته حسنت النية فيه. وهذا العلم حكم تعلمه كبقية العلوم التي هي من يعني علوم الآلات. فعلم الجرح والتعديل النظري فرض كفاية، إذا قام به البعض خلاص سقط عن الجرح، لكنه فرض عين على المشتغل بالتصحيح والتضعيف والتوثيق، لابد أن يتعلمه، وإلا فما يصلح أن يحصل توثيقا وتجريحا إلا بدراسة هذا العلم وتحريره. أما العلم الجرح والتعديل الذي هو ثمرة من ثمرات علم الجرح والتعديل النظري اللي هو التوثيق والتضعيف، وهذا فالعلماء أجمعوا على جوازه أصلا، كما سوف نناقشه في المحاضرات إن شاء الله، أنه ليس بغيبة وإنما هو عبادة من العبادات، ونقل في هذا إجماع. الحاكم ذكر الإجماع في المدخل، وابن رجب في شرح إلى الترمذي، والنووي في شرح مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح، والسخاوي في فتح المغيث وغيرهم. ونشأت هذا العلم هتأتي معنا بتفصيلها، لكن حتى يعني نشير إليها إشارة. بداية الأمر كما قال الشيخ المعلمي اليماني في كتابه ورسالته الماتعة أنصح بقراءته أهمية علم الرجال، قال: أول من تكلم في أحوال الرجال القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه. فعلا القرآن تكلم في رجال أم لا، وجرح وعدل أم لا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، بيس أخو العشير، يأتي كل هذا بتفصيله. لكن حتى تأخذ إليه المعنى الإجمالي، وأن هذا علم جائز بإجماع المسلمين. وأما بالنسبة إلى المصنفات فيه، وهذا أظنه آخر شيء معنا حتى لا نطيل عليكم، مصنفات فيه أقصد العلم النظري. فهل من الممكن أن أقول من المصنفات في علم الجرح والتعديل النظري كتاب تهذيب الكمال، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حجر؟ لا، لا ما فهمتني. أنا أقصد علم الجرح والتعديل النظري الذي هو قواعد ونحو ذلك يتوصل بها إلى إدراك ثقات الرواة وضعافهم. فمن المصنفات فيه عندنا رسائل لطيفة، مثل عندنا نذكر لكم من المتقدمين الإمام الذهبي له ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وليتكم في هذه المجالس تقرأوا كل هذه الكتب، تحاول أن تستقرئ جل هذه الكتب وتجمعها. عندنا كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي، عندنا كتاب لتاج الدين السبكي فيه فوائد قاعدة في الجرح والتعديل، وعندنا رسالة أخرى له تسمى بقاعدة في المؤرخين، كلاهما مطبوع في كتاب واحد للشيخ أبو جقدة رحمه الله. عندنا كتاب للسخاوي يسمى الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، فيه فوائد وفيه قواعد لهذا الإلفة، الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. عندنا كتاب الرفع والتكميل للكنوي، وهو أجمعها هذا الكتاب الذي معنا ويأتي الكلام عليه. عندنا كتاب للقاسمي يسمى ميزان الجرح والتعديل، جيد وبخاصة في باب المبتدعة ونحو ذلك وضوابط قبول للمبتدع، في كلام يعني يستفاد منه في هذا الباب. هذا ما يعني أعلمه عن في رسائل مفردة في الجرح والتعديل. هناك رسالة اقتنيتها من بضعة سنين لجمعها محمد يسري رحمه الله، فيها آداب الجارح والمعدل وشروط كتابة التاريخ، كان قد جمعها من كلام ابن تيمية وابن رجب والقرافي وابن دقيق وابن حجر والعيني، يعني رسالة صغيرة فيها فوائد، فيها جمع لهذا الليل، لكنها زي ما قلت لك يعني ليست هي بالكتب المصنفة في هذا الباب. هذا ما أعلمه عن المتقدمين. أما بالنسبة عن معاصرين ومن اقترب من عصرنا، فتعتني أولا بالمعلم اليماني، الشيخ المعلم اليماني تعتني بكل كتبه ومن أولها التنكيل. وعندنا كتاب جيد اسمه فوائد وقواعد في الجرح والتعديل، جمعه إسلام النجار، هذا كتاب جيد لا بأس به. لماذا؟ لأنه صغير وفيه نكات وفوائد، جمع فيه قواعد شتى يحفظ ويذاكر، ثم أثار الشيخ وكتبه كله، والكتاب الذي ذكرناه علم الجرح والتعديل له كتاب في هذا الشيخ، فالشيخ كتبه المحققة وكتبه المطبوعة ورسائله ومصنفاته استقرئها، تجد فيها خير لا يعلمه إلا الله. هو شيخ من العباد الزهاد، يعني كان لا يرى نفسه أصلا. الشيخ أحمد شاكر لما ذهب إلى مكة ودخل يجلس في المكتبة، الشيخ كان يعمل في المكتبة، كان يجلس وكان الشيخ أرسل له ورقة بملاحظات على المسند، على تحقيق المسند، والشيخ أحمد شاكر جالس وأمين المكتبة جالس، فقدم لهم الشاي الرجل وذهب، فقال الشيخ أحمد شاكر أين؟ أريد أن أرى الشيخ المعلم اليماني. قال هذا الذي أتى بالشاي ده. فبكى الشيخ أحمد شاكر، كان متواضع جدا، متواضع لدرجة أنت لا تصور، لا يرى من نفسه شيء أصلا، وكان لا يكتب رحمه الله في كتبه المحققة وهي الكثير اسمه، كان يكتبه في الآخر آخر صفحة معلم اليماني وخلاص، بس هو فقط شايف. فهو من العلماء الزهاد العباد حقيقة في أعصاره، ولهذا لعلمه وقع، وهو من المحققين المحرق كل ما شئت في المعلم اليماني، فهو إمام الجرح والتعديل في أعصارنا إن شئت بالصدق وليس بالكذب يعني، ماشي. ومع هذا لم يتكلم رحمه الله في أحد من أهل عصره. الشاهد طبع هذا الكتاب في أضواء السلف، عليك بالمعلم اليماني. ثم عندنا بعض العلماء وطلبة العلم في أعصارنا لهم جهود في هذا الباب، جهود مشكورة. فالشيخ إبراهيم اللاحم من أهل العلم الذين لهم اعتناء به، فعليك بكتب الشيخ حفظه الله وهو يعيش يعني في المملكة. فكتاب الجرح والتعديل له كتاب ماتع فيه فوائد وفيه نكات. كذلك الشيخ أحمد معبد من أهل مصر أيضا له في هذا الباب باع ومصنفاته جيدة، ومن أجودها ألفاظ الجرح والتعديل، له كتاب في ألفاظ الجرح والتعديل حرر فيه أشياء يوافق ويخالف، بس فيه بحث طيب. كذلك الشيخ نور الدين عتر أيضا له كتب نافعة، وفي هذا الباب له كتاب أصول الجرح والتعديل، أيضا هذا كتاب يعني جيد. وهناك كتب صنفت هؤلاء تعتني بكتبهم، الشيخ سواء إبراهيم أو الشيخ أحمد أو الشيخ نور الدين عتر، تعتني بكتبهم بجملة. لكن في كتب بقى بغض النظر عن أصحابها، لأني لا أعلم مصنفات أخرى لهم ونحو ذلك، فأنا أتحدث عن الكتاب وليس عن الأشخاص. فعندنا كتاب اسمه التسهيل لعلم الجرح والتعديل، كتاب جيد لا بأس به على نمط المتأخرين، وللدكتور إبراهيم السعيد. وعندنا كتاب تحرير قواعد الجرح والتعديل للشيخ عمرو عبد المنعم، والشيخ عمرو له حقيقة مصنفات جيدة للمبتدئين، يعني جيدة. عندنا كتاب مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة للدكتور أسطير أو أسطيري، لا أذكر، كتاب جيد جدا، وفيه يعني فوائد، وحقيقة في بابه يعني أظنه من أجود الذي كتب في بابه بالنسبة لمصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة. الشيخ حاتم العوني له كتاب خلاصة التأصيل وله شرح عليه أيضا لا بأس به. وكتاب عندنا كتاب طبعا شفاء العليل لأبي الحسن، كتاب جيد وهو كتاب متقدم يعني صنفه قديما، ولعل من قاموا بعد ذلك بجرد بجردها توسعوا أكثر منه وتوصلوا إلى أشياء يعني زادوها عليه، لكنه كتاب جيد. وكتاب عندنا كتاب الشفاء شرح والتعليل نعم ليوسف صديق، هذا جيد. وعندنا مباحث في الجرح والتعديل لقاسم علي، رسالة لا بأس بها. نريد أن نجمع لكم يعني أكثر ما توقفت عليه. عندنا ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف، عندنا رسالة جيدة للشيخ أيمن عبد الفتاح اسمها تدقيق النظر في قول البخاري فيه نظر. هذه الأبحاث قد تكون رسائل صغيرة لكنها قد تكون أنفع من مجلدات، تنبه ليكون فيها شيء محرر تعب فيها الباحث وقرأ كتب كثيرة وتوصل إلى نتيجة بحثه يعني جيد. تسمع عليك بسماع الشيخ عبد الله السعد، ليس له مصنفات كثيرة، ويسعى طلبة العلم من حوله على نشرها، وهو من شيوخنا ولنا منه إجازة جزاه الله خيرا، فهو شيخ عامل بعلمه نحسبه كذلك وأنا نزكيه على الله، وهو من أهل هذا الفن، وهو من علماء هذا الفن والعلم، وهو يناطح الكبار في أعصارنا ممن ماتوا كالشيخ الألباني وغيره، وكانوا يكتبون ويراسلون الشيخ رحمه حفظه الله، اكتب لنا بأحكام المتقدمين ونحو ذلك قبل هذا الذي نحن فيه، فاعتني بشرحه التمييز وشرحه على العلل الكبير وشرحه على الترمذي وشرحه للموقظة وكلامه في أبحاث الشيخ وفتاوى الشيخ أيضا الحديثية، هذه جيدة إلزمته التتبع له شرح. اسمع كل شيء للشيخ عبد الله السعد، تخلص بنتيجة حسنة في عبارة عن قواعد في الجرح والتعديل، معرفة منهج المتقدمين ونحو ذلك، هذا شيء يعني لا يفوت طالب العلم. كذلك كتب الشيخ الألباني فيها قواعد كثيرة عملية أجود منها نظرية، فيها قواعد كثيرة يوافق ويخالف، لكن فيها خير كثير يعني لا يهضم. ضف إلى هذا، أنا أتحدث عن كتب مفردة في الفن، ضف إلى هذا كل كتب المصطلح، فكل كتب المصطلح فيها أبواب في الجرح والتعديل. مش أخذنا في النخبة، اذهب إلى تدريب الراوي وفتح المغيث وغير وشروح ابن الصلاح تجد كل هذه ولهذا قلت لك العلم محفوظ كتبوا فيه، لكنهم لم يفردوه كبقية العلوم. فهمتم يا إخوان؟ هذا جل ما يعني ما توقفنا عليه، لعلنا أطلنا عليكم في هذه المقدمة. فعلى طالب العلم أن يعتني بإخلاصه ونيته، على طالب العلم يعلم أن هذا علم يرجى من ورائه ثواب وأن فيه الأجر الكبير، وعلينا بمعرفة أن هذا العلم يختص بعلم الجرح والتعديل النظري وليس العملي، وأن الكتاب المختار أخيرا هو كتاب الرفع والتكميل. وإن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في الأسبوع القادم نبتدئ في القراءة في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.